بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 38. لو أتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها كأن اعتقد عدم الإتيان أو شك فيه، فأتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام أنه كان آتيا بها، ولكن علم بزيادة ركعة إما في الأولى أو الثانية، له أن يتم الثانية ويكتفي بها لحصول العلم بالإتيان بها إما أولا أو ثانيا، ولا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث والأربع، ما أن الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان لما عرفت سابقا من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحا، وكذلك الحال في الصبر. مفروض المسألة أنه أتى بالمغرب ثم نسي ذلك، فقام وبدأ بصلاة مغرب ثانية إلى أن أتى بالركعة الثالثة وجلس ليتشهد، فتذكر أنه أتى بصلاة المغرب سابقا، ولكن علم بأنه أتى بسبع ركعات، إما زاد ركعة في الصلاة السابقة أو زاد ركعة في هذه الصلاة. فقاعدة الفراغ في الصلاة السابقة تجري بلا معارض، وله أن يقطع هذه الصلاة. فيحكم بصحة صلاة مغربه ظاهرا، ولكن لو أراد أن يجزم بأنه أتى بصلاة مغرب صحيحة فطريقه أن يتم هذه الصلاة.
كيف؟
يتشهد ويسلم.
في أي حالة كان؟
قبل السلام، قبل السلام. ولكن قد يتوهم أن إتمام هذه الصلاة الثانية لا يفيده لحصول الجزم بإتيان صلاة مغرب صحيحة، فسواء قطع هذه الصلاة أو أتم هذه الصلاة تجري قاعدة الفراغ في الصلاة الأولى، وهذه القاعدة تفيده كحكم ظاهري.
لا يمكن له الجزم بالواقع؟
لا يمكنه، قد يتوهم بأنه لا يمكنه الجزم بإتيان صلاة مغرب صحيحة إلا إذا استأنف صلاة جديدة، وأما إذا أتم هذه الصلاة فما يفيده، لأنه شاك في هذه الصلاة بين الثلاث والأربع، والشك بين الثلاث والأربع في صلاة المغرب من الشكوك المبطلة. ولكن صاحب العروة يقول هذا التوهم مندفع لأنه إذا كان يعلم بكونه قد أتى بثلاث ركعات على تقدير كونها صلاة مغرب مأمور بها، هذا يكفي. يكفي أن يعلم بأنه لو كان مأمورا لصلاة مغرب فهذه صلاة مغرب تامة
التي في يده
ولا نقص فيها ولا زيادة. والمقام من هذا القبيل هو يعلم بأنه لو بطلت صلاة المغرب السابقة بزيادة ركعتين وكان مأمورا الآن بإتيان صلاة المغرب فهذه الصلاة صلاة تامة الأجزاء والشرائط وتشتمل على ثلاث ركعات بلا نقيصة ولا زيادة. فالمهم والمستفاد من أدلة مبطلية الشك في الركعات أنه يحتاج في الصلاة إلى إحراز امتثال الأمر بالصلاة من ناحية عدد الركعات. يلزم إحراز عدد الركعات في امتثال الأمر بالصلاة
الحكم في الصحة.
وهنا يعلم بأنه لو كان له أمر بصلاة المغرب فهي تشتمل على ثلاث ركعات بلا زيادة ولا نقص، وهذا كلام متين جدا. المسألة الثالثة والثلاثون.
الرابع شلون يتيقن هسه على شلون الهوس الرابع؟
يقول إذا كنت في الرابعة فأنا لست مأمورا بصلاة المغرب الآن، قد أتيت بصلاة المغرب سابقا، فهذه الصلاة إما صلاة لغو أو لو كانت مأمورا بها فهي صلاة تامة الأجزاء والشرائط وتشتمل على ثلاث ركعات بلا زيادة ولا نقيصة،
فيسلم وانتهى
ويسلم ويمضي
في كل حالات الركعة العقوب قياما كان بعد السجدتين
لا يختلف.
لا يختلف يعني لو كان قائما ما يهدم قيامه؟
لا.
شون؟
لأنه لو هدم قيامه
عسرتين
لصار ركعتين مو ثلاث ركعات،
يعني فيتم على كل حال يتم.
نعم نعم
كفرية.
ايه خلق خلق
وعليكم السلام ورحمة الله.
حكي عن المحقق النائم
بعد بالمسألة
في هذه المسألة أنه ما يجوز له إتمام الصلاة الثانية. ليش؟ لأنه بعد فرض جريان قاعدة الفراغ في الصلاة الأولى، فالتعبد الظاهري قام على سقوط الأمر لصلاة المغرب، وهذه الصلاة يشك في ركعاتها، فكيف يتمها بعنوان صلاة المغرب برجاء المطلوبية، فإن هذا تشريع محرم، لأنه يشك في ركعات هذه الصلاة. وقاعدة الفراغ حكمت بصحة الصلاة السابقة، فإتمام هذه الصلاة برجاء المطلوبية تشريع محرم.
برجاء المطلوبية تشريع محرم،
وهذا واضح دفع، لأن المشكلة إما تنشأ من التعبد الظاهري بصحة الصلاة السابقة، فالتعبد الظاهري لا يمنع من حسن الاحتياط. أنا مع كون الصلاة السابقة مجرا لقاعدة الفراغ أريد احتياط، فأستأنف صلاة جديدة، هل فيه إشكال؟
لا، ما يلزم لعب،
كل إشكال ماضي،
ما
في
إشكال.
وأما إذا كان الإشكال ينشأ من ناحية الشك في عدد ركعات هذه الصلاة الثانية، فقد ذكرنا أن الشك بين الثلاث والأربع في صلاة المغرب مبطليته من جهة عدم إحراز ركعات صلاة المغرب المأمور بها. والمفروض في المقام الجزم بأن هذه الصلاة الثانية لو كانت مأمورا بها فهي ثلاث ركعات، لا تزيد ولا تنقص. فالشك بين الثلاث والأربع في هذه الصلاة ليس مبطلا على تقدير كونها صلاة المغرب، لأنها لو كانت صلاة مغرب مأمور بها فأنا أجزم بأنها ثلاث ركعات، وأنا ما أتم هذه الصلاة بنية وجوبها جزما، وإنما أتمها بنية الاحتياط الاستحبابي، فأي إشكال في ذلك؟
إشكال دورك
يا دور سيدي.
دور لأنه صحتها تتوقف على الأمر بها، والأمر بها يتوقف على صحتها.
سلام.
هاي الصلاة لكي أعلم أنها أني مأمور بها يتوقف على أنها تكون صحيحة، والحال أن صحتها يتوقف على أنها تكون مأمور بها.
صحتها واقعا مشروطة بفساد الصلاة السابقة، وهذا محتمل،
وأمرها واقعا هم مشروطة على فساد السابقة،
واحتمال ذلك يكفي في الإتيان بهذه الصلاة وإتمام هذه الصلاة رجاءا واحتياطا.
هو احنا كإشكالنا وين في أنه لابد ماضي. لنا الجزم بالأمر،
كل إشكال ماضي.
ليش بي إشكال هنجيب لك
إشكال. المسألة الثالثة،
يعني ما يحتاج للجزم بالأمر.
المسألة الثالثة والثلاثين، إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به، هذا واضح، فلو نسي حتى دخل في السجود مع أنه كان يلزمه تدارك الركوع، نسي ولم يتدارك الركوع جزما إلى أن سجد، فذكر صاحب العروة أنه لا يدري في حقه حكم الشك بعد تجاوز المحل. ليش؟ لأن شكه هذا عرفا استمرار للشك السابق، وإن تخلل بينهما النسيان. ففرق بين أن يتخلل بينهما اعتقاد بالإتيان أو يتخلل بينهما النسيان. توضيح ذلك: أنا تارة أشك في الركوع وأنا قارئ، الشك ما أدري هل ركعت أم لا، فيجب علي الإتيان بالركوع. ثم أعتقد بأني قد أتيت بالركوع فأسجد، بعدما أسجد يعود الشك مرة ثانية.
بعد اعتقادي
يزول اعتقادي،
ثم يرجع على الشك
بالإتيان بالركوع، فيعود الشك مرة ثانية. هذا الشك عرفان غير الشك السابق، لم يعود ذاك الشك السابق عرفان، وإنما هذا شك جديد،
شك بعد تجاوز المحل،
وهذا شك بعد تجاوز المحل. وتجري قاعدة التجاوز
بالماضي،
ولكن إذا تخلل النسيان فالعرض يقول شكك باق في سوء نفسك، وإنما ذهل وبعد الدخول في السجود ارتفع الذهول، وأما الشك الذي في سوء نفسك فهو كان باقيا والآن ما يزال باقي، فهذا الشك نفس الشك الثاني، فيكون شكا قبل تجاوز المحل، فيلزم إذا كان في السجدة قبل الدخول في السجدة الثانية يلزم الرجوع وتدارك الركوع، وأما إذا كان بعد الدخول في السجدة الثانية فيحكم ببطلان الصلاة.
السجدة الأولى شنو؟
أما إذا كان قبل الدخول في السجدة الثانية فيقوم ويتدارك الركوع، وإنما يجب عليه السجود السهو لأجل زيادة سجدة، بناء على أن لكل زيادة ونقيصة سجود سهو. السيد الخوذي ذكر في المقام وجهين آخرين للحكم بنزول تدارك الركوع، أحدهما أن قاعدة التجاوز نكتتها احتمال الالتفات حال العمل، فإن قاعدة التجاوز كقاعدة الفراغ أمارة عقلائية بنكتة أصالة عدم الفسلة، وهذا هو الذي دل عليه موثقة ابن بكير عن الرجل يشك بعدما يتوضأ، فقال هو حينما يتوضأ أذكر منه
حينما
يشك، وهذا يعني أنه إذا كانت الصحة ناشئة عن مجرد الصدفة والاتفاق، وإلا فهو يعلم بغفلته حال العمل، فما تجري لا قاعدة الفراغ ولا قاعدة التجاوز. إذا واحد يدري بأنه ما كان ملتفت، ما كان ملتفت، وإنما يحتمل صدور العمل منه في حال الذهول والنسيان، فما تجري قاعدة الفراغ والتجاوز،
يعني يقطع بالنسيان،
بل يعلم بالغفلة والنسيان، كما لو واحد بعد الوضوء شك في أنه هل كان في أثناء الوضوء حاجب على جسده يمنع من وصول الماء إلى البشرة أم لا، فإذا علم بغفلته حال الوضوء فلا يسقط في حقه أنه حينما يتوضأ أذكر منه حينما يشرك. وعليه هذه النفس لم تتحقق في المقام، لأنه يعلم بالغفلة والنسيان. الوجه الثاني أن قاعدة لزوم الاعتناء بالشك في المحل تجري في المقام أيضا، حتى لو قلنا بجريان قاعدة الشك بعد تجاوز المحل، فإن هنا شكان، فإن هنا شكين، شك بعد تجاوز المحل، هذا الشك حادث بعد الدخول في السجود، وشك حال القيام كان، وذاك الشك كان شكان في المحل. وحكم الشك في المحل هو لزوم الاعتناء. إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجز،
لم تجز.
وعليه غايته تحقق المعارضة بين قاعدة الشك في المحل والشك بعد تجاوز المحل. قاعدة الشك في المحل تأمر بالتدارك، قاعدة الشك بعد المحل
تأمر
بالمضي، فبعد معارضتهما يرجع إلى قاعدة الاشتغال والاختصاص، فيحكم بلزوم التدارك إذا أمكن التدارك، وإلا فيحكم ببطلان الصلاة. إذا كان قبل الدخول في السجدة الثانية يمكن التدارك،
لا يطلق عليه تجاوز المحل،
تجاوز المحل المحل الشكي يعني بالدخول في الجزء المترتب،
وانا ما دخل
دخل في السجود، والسجود جزء مترتب على الركوع،
محل التدارك يصير قبل السجود فقبل السجود ماكو
لو شك في السجود ركوع بعدما دخل في السجود
هذا
شك بعد تجاوز المحل الشكي،
هذا بعد التجاوز.
فقاعدة الشك بعد تجاوز المحال تأمر بالمضي، وقاعدة الشك في المحال تأمر بالتدارك، فبعد معارضتهما تجري قاعدة الاشتغال والاستصحاب، فيلزم تدارك الركوع إذا أمكن تداركه.
شلون يمكن؟
بأن لم يدخل في سجود في السجدة الثانية، وإلا فيحكم ببطلان الصلاة. هذا من وجهان غير تامة.
ما
شيء
نقول لماذا؟
أما الوجه الأول فلأن مهم هو احتمال صدور الركوع منه حالا في حال العمل،
يكفي الاحتمال يعني،
وهو يعني يحتمل أنه أتى بالركوع عن التفات. عروض النسيان بعد الشك شيء آخر لا علاقة له باحتمال الالتفات حال العمل، فهو حيث شك في الركوع أم لا يحتمل صدور الركوع منه عن التفاته، لكنه أمر بالتدارك، والدخول في الجزء اللاحق نشأ من نسيانه وغفلته. وهذا مو مهم. مثلا لو واحد خرج من الحمام وخروجه من الحمام كان عن نسيان وغفلة منه. ثم شك في أنه هل نسي غسل جزء من جسده أم لا، فما قمان من جريان قاعدة الفراغ والتجاوز إذا تحقق موضوعهما في حد ذاته، لأنه يحتمل التفاته حال الغسل إلى الإتيان بهذا المشكوك. أما حين خروجه من الحمام كان الناسي، هذا مو مهم،
ماكو تنافي حين خروجه.
ولذلك نقول لو اعتقد بالإتيان بعدما شك في الإتيان أم لا، أمر بالتدارك ثم فكر فقطع للإتيان لإتيان الركوع إلى أن سجد، فلما سجد زال ذاك الاعتقاد بإتيان الركوع وعاد إليه الشك. فهو يعلم بأنه حين اعتقاده بالإتيان بالركوع لم يأتي بالركوع، ولكن لا يمنع ذلك من احتمال الالتفات حال العمل. مضافا إلى أن الأذكرية لم ترد إلا في خصوص قاعدة فراغ دون قاعدة التجاوز، لأن موثقة ابن بكير وردت في الوضوء ولا تجري في الوضوء إلا قاعدة الفراغ. أكو خلاف بين الأعلام في أن هذه الموثقة تبين حكمة قاعدة الفراغ أو علة قاعدة الفراغ. المحقق العراقي ومن المعاصرين السيد السيستاني رأيهم أن احتمال الالتفات حكمة وليس علة، حكمة قاعدة الفراغ، والحكمة لا تعمم ولا تخصص. ولذلك لو تجاوز المحل الاعتيادي، يعني خرج من الحمام وشك في أنه هل طهر موضع البول أم لا، ما تجي قاعدة التجاوز، مع أن احتمال الأذكرية هنا يأتي، لأنه لو ترك التطهير فإنما تركه لنسيانه ذلك، لو ما كان ناسي لما كان يترك تطهير مخرج البول أبدا. فنقطة الأذكرية حكمة ولذا ما تعمم وما تخصص. والرأي الثاني رأي السيد الخوئي وجماعة من الأعلام أن الأذكرية علة، لكنها لا تعمم. إنما تخفف تخرب شغلة قاعدة الفراغ. لو فرضنا أن الأذكرية إلا فقد يقال بأنها تختص بقاعدة الفراغ ولا تجري في قاعدة التجاوز. وما ذكره السيد الخوئي من أن قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات العقلائية لنكتة أصالة عدم الغفلة، فهذا ما بطله السيد الخوئي نفسه في فروع العلم الإجمالي مسألة الشتمة. لا صلوا على المسألة. نعم يصرح بأن قاعدة الفراغ والتجاوز لا تختص بموارد الشك في النسب، بموارد كون الخلل المحتمل ناشئا عن الغفلة. يعني ليست قاعدة التجاوز والفراغ في قوة أصالة عدم الغفلة، ولذا تجري قاعدة الفراغ والتجاوز فيما لو كان الخلل المحتمل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم. لو واحد يقول انا قطعا مو ناشئ ولكن احتمل اني اخللت بشرائط الصلاة، شرائط الوضوء، شرائط الغسل، شرائط الحج عن جهل مني بالحكم لا عن غفلة ونسيان، السيد الخوي يقول ما يخالف، تجري قاعدة الفراغ والتجاوز في حقك مع أن احتمال الخلل المحتمل ناشئ عن احتمال الجهل بالحق أو العام. كثيرا ما يتفق بالنسبة إلى ما سواه الإنسان في بداية بلوغه يشك في أنه أخل ببعض الشرائط لأجل جهله الحكم. فلو كانت قاعدة الفراغ والتجاوز تساوق أصالة عدم الغفلة فماذا نستعطي موارد احتمال الجهل للحكم؟ ولذا السيد الخوي في مسألة من مسائل العلم الإجمالي صرح بأن قاعدة الفراغ والتجاوز تجري في المقام. وسنتكلم في هذه المسألة إن شاء الله في المسألة 56. فالوجه الأول الذي ذكره السيد الخوي غير تام، أما الوجه الثاني حيث ادعى السيد الخوي المعارضة بين قاعدة الشك في المحل والشك بعد تجاوز المحل، ليس الشك في المحل قاعدة مستقلة تقتضي التدارك، وإنما لزوم التدارك لأجل عدم جريان أصل مصحح. فلو جرى الاستصحاب وهو في المحل لا يلزمه التدارك مع أنه شاك في المحل، ما تتعارض قاعدة الشك في المحل مع الاستصحاب. استصحب بقاء شرط أو عدم مانع ويعمل على وصف الاستصحاب. لو شك في أنه هل المرأة قد تشك أن العباءة التي على رأسها هل انسحبت من رأسها وانكشف جزء من شعرها أم لا، هي تستفحص المرأة، تستفحص بقاء العباءة على رأسها، لا ما يحتاج استصحاب بقاء العباءة على رأسها ومستورية شعرها تاخذ في إخراج الامتثال بضم الوجدان إلى الأصل كما يستصحب بقاء الوضوء، فيستصحب بقاء الستر.
ضم الوجدان شنو؟
يعني الإنسان يحرز أنه أتى بسائر الأجزاء والشرائع، وإنما يكون الشك في حصول هذا الشرط، والاستصحاب أحرز حصوله لأن الشك في المحل.
ولا نهي التصوير للصحاب لا طبعا.
مثلا افرضوا ان امرأة
لا نفس الموضوع مسألة
لا انا قصدي ان ما عندنا قاعدة الشك في المحل، الشك في المحل ما يكون مجرا لقاعدة التجاوز، الشك في المحل ما يكون مجرا لقاعدة التجاوز، لا أن الشك في المحل مقتضى للتدارك بحيث ينافي ويزاحم الأصول المصححة. ولذا ذكرنا أنه لو كان الشك في المحل وجر الاستصحاب المحرز لصحة العمل كافي هذا الاستصحاب. فنقول سيدنا إذا تفرضون تحقق موضوع قاعدة التجاوز بأن يكون هذا الشك، هذا الشك الحادث شكا جديدا، كما لو فرضنا تخلل الاعتقاد بإتيان الركوع، حيث أن الشك الجديد حادث شك جديد فيشمله قاعدة التجاوز، والشك في المحل زال ارتفع هذا شك جديد، الشك في المحل إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجده، يعني ما يجري قاعدة التجاوز والفراغ عند الشك في المحل. أما إذا فرضتم أن هذا شك بعد تجاوز المحل وكان موضوعا لقاعدة التجاوز فما تتعارض مع قاعدة الشك في المحل، لما ذكرنا أنه لا يستفاد من الروايات التي تقول إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجده أكثر من اشتراط جريان قاعدة التجاوز والفراغ بالشك بعد تجاوز المحل. أما إذا كان الشك في المحل ما تجري قاعدة التجاوز والفراغ، هذا هو لا يستفاد منه أكثر من ذلك. مو أن الشك في المحل موضوع تعبد خاص بلزوم التدارك كي تتعارض مع الاستصحاب أو سائر الأصول المصححة، ولأجل ذلك نلتزم بالفرق بين تخلل النسيان بين الشكين. نقول هذا الشك الحادث بعد السجود عرفا استمرار لذات الشك السابق، والذهول في الأثناء لا يزيل الشك في صحة النفس. وأما إذا تخلل الاعتقاد بالإتيان بالركوع فهذا الشك الحادث شك جديد مجرى لقاعدة التجاوز، ولا يعارض هذه القاعدة أي شيء آخر، فيمضي في صلاته ويحكم بصحة هذه الصلاة، والله سبحانه هو العليم.